دعونا نكون صريحين يعني. قراءة التاريخ القديم وتحديدا السرديات التوراتية غالبا ما تكون تجربة محبطة جدا للبعض.
صحيح، وخصوصا عندما نبحث عن حلول سريعة.
بالضبط، الواحد يفتح النص وهو يتوقع أن يجد حكمة جاهزة أو إرشادا مباشرا للحياة المعاصرة، ليجد نفسه فجأة غارقا في تفاصيل عن ثقافات انقرضت وقرارات تبدو يعني غير منطقية أبدا.
وأحداث وقعت قبل آلاف السنين، هناك فجوة زمنية وثقافية هائلة تجعل القارئ يتساءل ما الذي يفترض بي أن أفعل بكل هذه المعلومات؟
وهذا بالضبط ما سنقوم بتفكيكه في استكشافنا المعمق اليوم. نحن نغوص في أفكار ومقتطفات من المحاضرة رقم 25 للدكتور روبرت فانوي،
وهي محاضرة دسمة جداً تتناول تاريخ العهد القديم وتحديداً دراسة سفر التكوين في الإصحاحين 16 و24.
طيب، دكتور فانوي لا يقدم لنا هنا مجرد حصة تاريخ لسرد ما حدث، أليس كذلك؟
صحيح جداً، هو يستخدم هذه الإصحاحات كعدسة لنفهم كيف قرأ الناس هذا التاريخ عبر العصور.
هل حولوه إلى رموز خفية أم إلى قائمة من قواعد افعل ولا تفعل؟ وكيف يغير هذا فهمنا للقصة الكبرى؟ هذا هو هدف نقاشنا.
أقصد للبدء في فهم كيفية تعاملنا مع هذه النصوص، يجب أن ننظر أولاً إلى كيفية تعامل الشخصيات التاريخية نفسها مع مسار الأحداث.
الطبيعة البشرية لم تتغير كثيراً، يعني عندما نشعر أن الخطة الكبرى تتباطأ أو تتعثر، نميل فوراً إلى التدخل لإصلاح الأمور.
100%، وهذا يضعنا مباشرة أمام أحد أهم الدروس في كيفية قراءة التاريخ السردي.
أنت تتحدثين بالطبع عن الإصحاح 16 من سفر التكوين، قصة إبراهيم وسارة وهاجر.
بالضبط، جميعنا نعرف هذه القصة الأساسية، وعد إلهي بنسل ثم 10 سنوات من العقم والانتظار الصامت.
وبدلا من الانتظار تقرر سارة أخذ الأمور بيدها وتقدم جاريتها المصرية هاجر لإبراهيم لينجب منها. يعني من منظور بشري بحت، سارة لم تفعل شيئا سوى محاولة إيجاد حل عمليا لمشكلة مستعصية.
ومن الناحية الثقافية في ذلك الزمن كان هذا الإجراء قانونيا ومقبولا جدا في الشرق الأدنى القديم.
لكن من الناحية اللاهوتية
كان كارثة. اللاهوتي البارز جيرهاروس فوس، وهو من رواد دراسة اللاهوت الكتابي وتتبع تطور السردية التاريخية، يسلط الضوء على نقطة جوهرية هنا.
ماذا يقول فوس؟
يقول إن الله تعمد تأخير الوعد حتى تمحى كل إمكانية للاعتماد على الموارد البشرية.
واو، يعني لم يسمح لإبراهيم بتحقيق الوعد بقوته أو ذكائه.
صحيح، ولا حتى بحلوله المجتمعية. كان يجب أن يكون واضحاً أن القوة المحركة للتاريخ هي تدخل خارق للطبيعة وليس الترتيبات البشرية.
إذن التدخل البشري هنا لم يكن مجرد خطة بديلة، بل كان صداماً مباشراً مع طريقة عمل الخطة الأصلية.
بالضبط، وما يلفت الانتباه في تحليل فانفاي هو أن هذا الصدام لم ينتهي بخلاف عائلي بسيط.
نعم، نحن لا نتحدث عن توتر بين سارة وهاجر انتهى بطرد الأخيرة فحسب، بل نتحدث عن تداعيات شكلت خريطة الشرق الأوسط القديم بأكملها.
أكيد، عندما تحاول قوة بشرية إجبار التاريخ على مسار معين، تكون التموجات الناتجة ضخمة جداً. النص يرفض بوضوح أن يكون إسماعيل هو ابن الوعد، مؤكداً أن الخط سيستمر حصرياً عبر إسحاق الذي سيولد بمعجزة.
لكن إسماعيل لم يحتفي، صحيح؟
أبداً، خطه تزاوج مع نسل عيسو ونشأت منه الأمم العربية، ولاحقاً نرى إبراهيم يتزوج قطورة وينجب المديانيين،
وهناك العمونيون والمؤابيون الذين نشأوا من لوط.
شبكة أنساب هائلة ومعقدة وشعوب بأكملها تشكلت ودخلت في صراعات تاريخية طويلة، كل ذلك كأثر جانبي لقرارات بشرية ومحاولات لتوجيه دفة التاريخ.
طيب، هذا يقودنا إلى سؤال محوري جدا، إذا كانت محاولات البشر للتدخل في التاريخ تؤدي إلى كل هذه الفوضى، فكيف يفترض بنا نحن كقراء اليوم أن نقرأ الأجزاء التي تسير فيها الأمور بشكل صحيح؟
هذا هو التحدي الحقيقي.
يعني لنأخذ الإصحاح 24 كمثال، حيث يرسل إبراهيم خادمه للبحث عن زوجة لإسحاق. كيف نستخرج معنى من قصة زواج قديمة دون أن نسقط عليها أفكارنا وانحيازاتنا؟
هذا التساؤل ليس جديدا على الإطلاق. في الواقع لقد كان محورا لجدل لاهوتي عاصف جدا في هولندا، امتد من أواخر الأربعينيات وحتى أوائل الخمسينيات من القرن الماضي.
هولندا في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية.
بالضبط، كانت أوروبا تبحث عن معنى راسخ، والوعاظ واللاهوتيون الهولنديون كانوا يتساءلون: عندما نقف لنتحدث عن التاريخ القديم، ما الذي نفعله بالضبط؟
هل نحن مجرد رواة قصص نعيد سرد أحداث درامية عن إبراهيم وإسحاق؟
أو أن هناك محركاً لاهوتياً أعمق يجب الكشف عنه؟
أستطيع أن أتفهم موقفهم. يعني تخيل أنك نجوت للتو من حرب عالمية وتذهب للاستماع إلى شخص يقص عليك تفاصيل ترتيب زواج في خيمة قبل آلاف السنين.
العقل سيصرخ فوراً: ما علاقة هذا بانهيار عالمي من حولي؟
فعلاً، هذا الاحتياج النفسي العميق لجعل النص ذا صلة بحياتنا هو ما دفع الناس ربما منذ الكنيسة الأولى لابتكار طرق التفسير المختلفة.
وأول طريقة يستعرضها فانوي في هذا السياق هي المنهج الرمزي أو المنهج الاستعاري.
المنهج الرمزي نشأ تحديدا من هذا اليأس النفسي والروحي الذي نتحدث عنه، أليس كذلك؟
صحيح. الكنيسة الأولى نظرت إلى نصوص العهد القديم وأرادت أن ترى المسيح في كل سطر وفي كل تفصيل.
لذلك بدلا من قراءة التاريخ كأحداث فعلية،
قاموا بتحويله إلى لوحة مفاتيح عملاقة، حيث كل شخصية وكل أداة تاريخية هي في الحقيقة شفرة سرية تمثل حقيقة روحية.
طيب، أعطيني مثالا على ذلك في الإصحاح 24، لأن ما قرأته في المصادر حول هذا المنهج جعلني أتوقف طويلا.
حسنا، في قصة البحث عن زوجة، المنهج الرمزي يقول إن إسحاق ليس مجرد الابن المنتظر، بل هو رمز للمسيح نفسه.
أها، ورفقة؟
رفقة، الزوجة التي يتم البحث عنها هي الكنيسة، والخادم الذي يسافر ليأتي بها هو الواعظ أو الروح القدس.
وماذا عن البئر الذي التقي عنده؟
هالبئر يرمز إلى بئر كلمة الله التي ترتوي منها الكنيسة.
يعني حتى هذه النقطة يبدو الأمر شعريا جدا، إنه يجعلك تشعر بنشوة روحية، كأنك اكتشفت سرا خفيا.
يبدو جميلا، نعم، ولكن؟
لكن لحظة، لقد قرأت ما فعلوه بالجمال التي كانت ترافق الخادم والتي سقطها رفقة، وهذا بصراحة مضحك ومربك في نفس الوقت.
أها، الجمال. الجمال تكشف العور الحقيقي لهذا المنهج. الخادم كان معه 10 جمال، والمفسرون الرمزيون لم يتركوا حتى هذه التفصيل دون تشفير.
عجيب، ماذا قالوا عنها؟
بعضهم قال: بما أن الجمل حيوان يشرب كميات هائلة من الماء ولا يكتفي أبلا، إذن الجمال 10 تمثل الوصايا 10.
الوصايا 10؟ كيف ذلك؟
لأن الوصايا تتطلب الكمال، والإنسان لا يستطيع أبداً إشباع مطالبها، تماماً كالجمل العطشان الذي لا يرتوي.
هذا يبدو كاستنتاج بهلواني صراحة، لكن انتظر، المصادر تذكر تفسيراً آخر للجمال يناقض هذا تماماً.
صحيح جداً، مفسرون رمزيون آخرون في نفس الحقبة قالوا: لا، الجمل حيوان غبي لا يستطيع استخراج الماء بنفسه ويحتاج لمن يسقيه.
إذن ماذا تمثل الجمال في هذه الحالة؟
قالوا إن الجمال تمثل الناس البسطاء والجهلة الذين يحتاجون إلى تعليم من الكنيسة التي هي رفقة.
طيب، أين تكمن المشكلة هنا؟ المشكلة أنه إذا كان الجمل يمكن أن يعني قانون الوصايا 10 الصارم، ويمكن أن يعني أيضاً الإنسان الجاهل الذي يحتاج لمساعدة،
فهذا يعني أن الجمل في الحقيقة لا يعني أي شيء.
100%، هذا طمس كامل للتاريخ. نحن لم نعد نقرأ النص، نحن ببساطة نأخذ أفكارنا الخاصة ونلبسها أزياء الشخصيات التوراتية
بدقة متناهية. وفي علم التفسير هناك فرق واضح بين استخراج المعنى الكامن في النص بناء على سياقه التاريخي، وبين فرض معنى خارجي وإقحامه في النص،
وهو ما يعرف بال ايسيجيسيس، أليس كذلك؟
نعم، المنهج الرمزي هو التجسيد الأقصى لفرض المعنى. إنه يجرد الأحداث التاريخية من أي قيمة حقيقية. الزمان، المكان، التحديات الفعلية، كل هذا يصبح مجرد قشور مزخرفة.
ورغم جاذبية هذا المنهج في جعل النص يبدو حديثاً وروحانياً، إلا أنه يفقدنا الأرضية الصلبة للتاريخ.
وبما أن العقل البشري يدرك عاجلاً أم آجلاً أن الرمزية المفرطة تجعل النص هلامياً، كان لابد من ظهور رد فعل.
إذا لم نتمكن من تحويل التاريخ إلى استعارات روحية، فماذا نفعل به؟ هنا فانوي ينتقل بنا إلى المنهج الثاني في المصادر،
المنهج المثالي أو الأخلاقي، وفكرته بسيطة جداً. دعونا نجعل من التاريخ كتابة إتيكيت أو قواعد سلوكية،
يعني قائمة واضحة ومريحة من أفعل ولا تفعل.
بالضبط، وهذا المنهج يحظى بشعبية طاغية حتى اليوم، لأنه يمنح القارئ إحساساً بالسيطرة والعملية. نحن نبحث في سير الشخصيات التاريخية عن أمثلة تحتذى وأمثلة تجتنب.
طيب، بالعودة لزواج إسحاق ورفقة، كيف يقرأ المنهج الأخلاقي هذا النص؟
يقول: انظروا إلى إبراهيم، لقد اهتم باختيار شريك حياة مؤمنة لابنه، ولم يتركه يتزوج من الكنعانيين الوثنيين.
إذن الدرس الأخلاقي هو أن الآباء اليوم يجب أن يتدخلوا لاختيار شركاء حياة مناسبين لأبنائهم.
أها، وماذا عن الخادم ورفقة؟
يقولون: انظروا إلى الخادم عندما واجه مهمة صعبة، وقف عند البئر وصلى طالبا التوجيه. الدرس: صلي دائما عند اتخاذ قرارات مصيرية.
وانظروا إلى رفقته، لقد ساقت الجمال بفرح وبدون تذمر. الدرس: يجب على الشباب والفتيات اليوم أن يتحلوا بروح الخدمة المبهجة.
شوفي، أنا أستمع إليك، وجزء مني يقول: حسنا، هذه نصائح ممتازة، الصلاة جيدة، واختيار شريك مناسب أمر حكيم، والخدمة فضيلة.
لكن
جزء آخر مني يشعر بالانزعاج. إذا استخدمنا التاريخ المعقد فقط لاستخراج هذه الدروس المباشرة، ألسنا نعامل هذه النصوص التاريخية وكأنها مجرد حكايات خرافية؟
تقصد مثل حكايات إيسوب كالسلحفاة والأرنب التي تنتهي بعبارة والمغزى من القصة هو؟
بالضبط، هذا الانزعاج مبرر تماما، وهو جوهر الاعتراضات التي وجهت لهذا المنهج في المصادر. الاعتراض الأول هو أنه عشوائي أو انتقائي جدا.
نحن نختار فقط ما يناسب قناعاتنا المعاصرة ونتجاهل الباقي. دعني أسألك، الخادم طلب علامة خارقة محددة جدا عند البئر، صحيح؟
نعم، قال لله: الفتاة التي أقول لها أسقني، فتقول: اشرب وسأسقي جمالك أيضا، فلتكن هي الزوجة المطلوبة.
هل المنهج الأخلاقي يطالب الشباب اليوم بالذهاب إلى مقهى أو مورد ماء وطلب علامات خارقة مماثلة لاختيار شركاء حياتهم؟
بالتأكيد لا، معظم اللاهوتيين سيقولون أن الوحي اكتمل، وإن الاعتماد على طلب علامات مباشرة بهذا الشكل اليوم هو تجاوز واختبار غير صحي للإرادة الإلهية.
وهذا يثبت وجهة نظرك، نحن نقص ونلصق ما يعجبنا من سلوك الشخصيات ونسميه نموذجا أخلاقيا،
ونتجاهل ما لا يتوافق مع لاهوتنا الحالي كونه مرتبطا بزمنهم.
وهناك اعتراض ثان أعمق بكثير يطرحه فانوي. المنهج الأخلاقي هو منهج متمحور حول الإنسان، إنه يختزل التاريخ المقدس بأكمله في مجموعة من السلوكيات البشرية الجيدة والسيئة.
يعني التركيز ينصب على إيمان إبراهيم وصلاة الخادم ونطف رفقة، هل تلاحظين من يغيب عن المشهد هنا؟
الله يصبح مجرد شخصية ثانوية تدعم الأبطال البشريين عندما يتصرفون بشكل صحيح.
يتحول التاريخ من كونه سردية للتدخل الإلهي لخلاص البشرية إلى مجرد دليل تنمية بشرية.
إذن نحن بين مطرقة الرموز التي تمحو التاريخ وسندان الأخلاقيات التي تقزم الله وتجعله مجرد مكافئ للسلوكيات الجيدة.
وهنا يأتي المنهج الثالث الذي يقدمه فانوي كحل لهذه المعضلة، منهج الأهمية الخلاصية والتاريخية.
وكيف يخرجنا هذا المنهج من المأزق برأيك؟
الفارق الجوهري هو تغيير عدسة الرؤية بالكامل. المنهج الخلاصي التاريخي لا يسأل أولاً ماذا فعل إبراهيم لنتعلم منه، بل يسأل: ماذا كان الله يفعل في تلك اللحظة المحددة من التاريخ لإتمام خطة الفداء؟
أها، يعني إذا عدنا للإصحاح 24، القصة ليست مجرد ترتيب زواج ناجح
وليست درسا في آداب الخطوبة. هذا المنهج يربط هذا الحدث بما قيل في سفر التكوين الإصحاح 3، الوعد الأساسي بأن نسل المرأة سيسحق رأس الحية،
بمعنى أن التركيز ليس على إسحاق كشخص، بل على إسحاق كحلقة وصل حيوية في سلسلة النسل.
بالضبط، خطة الله لإنقاذ البشرية معلقة بخيط رفيع يمر عبر إسحاق. لو تزوج إسحاق من الكنعانيين واندمج في ثقافتهم الوثنية، لكان خط النسل الموعود قد تشوه.
إذن صلاة الخادم وبحثه ليس مجرد مثال على التقوى، بل هو جزء من ترتيب إلهي دقيق لحماية خط النسل الذي سيأتي منه المخلص.
الأحداث هنا لا تقف كجزر منعزلة لتقديم المواعظ، بل هي تروس تتشابك في محرك تاريخي هائل يتحرك نحو هدف واحد. هذا التحول في المنظور مذهل حقا.
فعلا،
دعني أطرح تشبيها. المنهج الأخلاقي يجعلك تقف أمام طوبة واحدة وتتفحصها باهتمام. كيف صنعت؟ ما هو لونها؟ وكيف يمكنك أن تصنع طوبة مشابهة؟
وماذا عن المنهج الخلاصي التاريخي؟
هذا المنهج يضع يده على كتفك ويطلب منك أن تتراجع 10 خطوات للخلف، وفجأة تدرك أن هذه الطوبة ليست مجرد حجر جميل، بل هي جزء من أساس كاتدرائية ضخمة يتم بناؤها غبر القرون.
يا سلام، تشبيه الكاتدرائية يجسد الفكرة بامتياز. الطوبة مهمة نعم، ولكن قيمتها الحقيقية تكمن في تحملها لوزن القبة العظيمة التي تعلوها.
صحيح، وهنا تبرز نقطة حاسمة تتعلق بمدى واقعية هذه الطوبة التي نتحدث عنها، أو ما نسميه بتاريخية الحدث.
دكتور فانوي يستدعي في نقاشه شخصية تاريخية هامة لتوضيح هذه النقطة، وهو S.R. درايفر.
من هو درايفر؟
درايفر كان باحثاً في العهد القديم في أواخر القرن 19 وأوائل القرن 20، وهي فترة شهدت صعود النقد التاريخي وتحدي العلم لبعض النصوص القديمة.
وماذا كان موقفه؟
درايفر والفصيل الذي يمثله أرادوا إنقاذ الرسالة الكتابية بالتخلي عن التاريخ.
لحظة، ما الذي يعنيه ذلك عملياً؟ هل يعني أنهم قالوا القصة ربما لم تحدث لكن المغزى منها رائع؟
تماماً، درايفر كان يرى أنه لا يهم حقاً ما إذا كان شخص اسمه إبراهيم قد عاش فعلاً وهاجر، أو ما إذا كان هناك خادم التقى برفقة عند البئر.
بالنسبة له، القيمة تكمن في الجوهر الأخلاقي فقط.
نعم، طالما أننا نتعلم عن التوكل على الله وأهمية النقاء، فإن مسألة الوقوع التاريخي الفعلي تصبح ثانوية أو غير مهمة. لقد أرادوا عزل العقيدة عن التاريخ لحمايتها من أي نقد.
هذا يبدو لي كمحاولة للاستمتاع بفوائد الجاذبية مع إنكار وجود كوكب الأرض. إذا جردنا هذه القصص من تاريخياتها، فنحن حرفياً نعود إلى عالم الأساطير والخيال.
والمنهج الخلاص التاريخي الذي نتحدث عنه يرفض هذا الانفصال بشدة.
فعليين، إذا لم تحدث هذه الأحداث حقاً، فإن الوعد بأكمله يفقد معناه،
وتصبح خطة الفداء مجرد فكرة فلسفية جميلة لا وزن لها في الواقع. المصادر تذكرنا بأن الكرازة في العصور القديمة، كما فعل بولس وبطرس، لم تكن تعتمد على مشاركة تأملات روحية،
بل كانت تعتمد على إعلان أحداث تاريخية عظيمة وحقيقية غيرت مجرى الكون.
وهذا يغير تماماً الطريقة التي نقترب بها من النص. نحن لا نفتح هذه النصوص لنبحث عن مرآة تعكس مشاكلنا اليومية،
ولا نبحث عن تعاويذ سحرية مستترة وراء أعداد الجمال.
الخلاصة التي نصل إليها اليوم استناداً إلى هذه المصادر والنقاشات العميقة هي أن هناك توازناً دقيقاً يجب الحفاظ عليه.
لا يوجد تعارض حتمي بين المنهج النموذجي، أي التعلم من الشخصيات، والمنهج الخلاصي التاريخي، أي رؤية الخطة الكبرى. فأنوي لا يقول إننا يجب أن نتوقف عن استخلاص العبر الإخلاقية من شجاعة إبراهيم أو لطف رفقة، صحيح؟
صحيح جدا، هو لا ينفي القيمة الأخلاقية، ولكنه يضع شرطا صارما، يجب أن تجذر هذه الدروس الأخلاقية دائما وأبدا في التربة الخصبة للسردية الكبرى، أي تدخل الله في التاريخ.
نحن لا نقتدي بالشخصيات لأنهم أبطال خارقون،
بل نرى كيف استخدم الله أشخاصا بسطاء وبل ومخطئين أحيانا، كما رأينا في تدخل سارة وهاجر لإتمام قصته هو.
عندما نفهم لماذا نقرأ بهذه الطريقة، ندرك أننا مدعوون لنكون جزءا من هذا التاريخ المستمر، وليس مجرد مراقبين يبحثون عن نصائح سريعة.
في بداية نقاشنا تحدثنا عن مدى الإحباط الذي نشعر به عندما نقرأ عن تفاصيل تبدو بعيدة ومملة، لكن بناء على كل ما ناقشناه، هناك زاوية مختلفة تماما لرؤية الأمور.
أود أن أترك الجميع مع فكرة أخيرة تثير التأمل في هذا السياق. ماذا لو كانت تلك الأقسام التي نتخطاها دائما أثناء قراءة النصص القديمة، كالسلاسل الطويلة للأنساب، أن فلانا أنجب فلان، وقوائم أسماء الأماكن الجغرافية الجافة، ماذا لو لم تكن حشوا؟
ماذا لو كانت هذه المعلومات المملة هي في الواقع المسامير الحديدية القوية التي تثبت هذه الفلسفات الروحية العميقة في أرض الواقع؟
100%، لولا تلك الأسماء والتواريخ المحددة لربما تبخر هذا التاريخ بأكمله، متحولا إلى مجرد قصص خيالية عائمة في الهواء،
مثل أساطير الإغريق التي تتحدث عن آلهة لا جذور لها في واقعنا الملموس.
تلك التفاصيل الجافة هي التي تقول لنا ببساطة هذا حدث هنا على هذه الأرض، وهذا يغير كل شيء.